آل محمد ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا نتكلم في التنبيه الثامن يعالج مشكلة العقود الفاقدة لبعض الشرائع أو العقود الملحونة. فهل أن العقود الملحونة والعقود الفاقدة لبعض الشرائع كالعربية على من يشترك العربية، هل هذه العقود تعامل معاملة المعاطاة أم لا تعامل معاملة المعاطاة؟ هذا التنبيه منعقد لمعالجة هذه المشكلة. نقاط البحث عند المرحوم الشيخ عبارة عن أربعة أمور. النقطة الأولى الأقوال الثلاثة في المسألة. قول يرى أنه هذا العقد الفاقد للشرائط الغير الجامع هو معاطاة، هذا القول الأول، وهو قول المحقق الكبكي وقول شهيد الكامل. وقول آخر على العكس تماما أنه يراه أنه عقد فاسد ولا يأخذ حكم المعاطاة، ومن هنا يترتب عليه ما يترتب على العقد الفاسد من الضمان مثلا. هذا القول الثالث. القول الثالث هو قول تفصيلي أن هذا العقد الفاسد إن لحقه بعد ذلك قبض وإخبار نحكم بأنه معاطى، وإن لم يلحقه بعد ذلك قبض وإخبار فيكون غير معاطى. هذه الأقوال الثلاثة. هذا حاصل المطلب الأول وهو بيان الأقوال الثلاثة. المطلب الثاني تحرير محل النزاع. طبعا وإذا حررنا محل النزاع بنحو يتضح أن القول أحد الأقوال وهو القول التفصيلي لا ينبغي أن يذكر هنا. إحنا عندنا صورتين، صورة تحقق عقد فاسد ثم لحقه قبض وإقبال، أجريت عقدا فاسدا أي فاقد لبعض الشرائط أو كان عقد ملحون ثم بعد ذلك تحقق القبض والإقبال. القبض والإقبال صارت أن نفترضه تأسيسي، يعني تأسيسي أي به نحقق إنشاء للعقد، يقول هذا خارج عن محل الكلام. المهم هذا ليس الصورة المبحوثة، هي مو الصورة المقصودة. ليش ليس الصورة المقصودة؟ لأن هذه الصورة في الواقع حكمت على العقد الفاسد بمثابة العدم، ومن هنا احتاجت إلى إبراز جديد، فتحقق الإبراز الجديد في القبض والإقبال. فلم يكن الإبراز هو إنشاء الفاسد والعقد الفاسد والعقد الفاسد للشرائع، وإنما الذي أنشأ المعاملة ما هو؟ القبض والإقبال. هذا مو هو محل الكلام. فليس محل الكلام أن يكون في البين عندنا مبرزان، أحد المبرزين وهو العقد الفاسد وننزله منزلة العدم، ومبرز آخر للإنشاء ومبرز آخر للتحقق وهو شنو؟ القبض والإقبال. هو مقصود. وإذا وردت هذه الكلمة في عبائرنا هذا خروج تخصصي عن محل النزاع وليس بالخروج التخصيصي. هذا ليس أساسا داخل في محل البحث. إذن أين محل بحثك شيخنا؟ هناك إنشاء بالعقد الفاسد وإن تحقق بعده قبض الإقبال، لكن قبض الإقبال سمشن وفائي مو إنشاء جديدا، وفائيا للإنشاء. مثل أقول لكم في المثال، إحنا دائما نلتزم به في مجال العرفي. قلت لك يا بأني بناي أهدي لك هدية وعودا ابتدائية، ثم صار ما لا يعطيك الهدية، الكتاب يعطي لك، مر الكتاب اعتبر حق للوعد السابق. فلو نسأل فقهيا هل يجب علي أن أدفع الكتاب أو لا؟ ليش؟ لأنه الوعود الابتدائية والشروط الابتدائية لا تجب. فإذا الوعود الابتدائية والشروط الابتدائية لا تجب، هذه استجابة لذلك الوعد، وحيث أن الأصل غير ثابت فهذا لا يكون ثابت. أما إذا ابتداء واحد يقول ثوري أريد أنشئ الهدية بالعدد على الهدية مو بسبب الوعد السابق، الآن أنشئه فدفعي يكون إنشاء مو استيفاء ووفاء لما سبق. كلامنا أيها الأخوة محل نزاعنا هو ما لو تحقق عقد فاسد أو عقد ملعون ثم تلاه قبض وإقرار، إلا أن القبض والإقرار لم يكن إنشاء وتأسيس وإنما يكون وفاء لما سبق. هذه نتعامل معها معاملة المعافاة فتأخذ أحكام المعافاة، أم أنها نتعامل معها معاملة عدم المعافاة؟ هل هذا معافاة أم ليس المعافاة؟ هذه النقطة رقم 2 وهو عنوانها شنو؟ تحرير ومحل النزاع. النقطة الأولى كانت الأقوال الثلاثة في المسألة، النقطة الثانية شنو؟ تحرير محل النزاع. النقطة الثالثة مرحوم يحاول أنه يقول أنا هاي الأقوال الثلاثة الذي قلت لك إياهن ترغمني لها قائد، فيدخل في دائرة شنو؟ أدوار الفقه. عرفت من النقطة الثالثة أدوار الفقه، يعني شنو أدوار الفقه؟ يعني القول الأول من يقول به، ويا ترى هل هناك قائل به أم لا، أم أنه مجرد فرض؟ القول الثالث من يقول به، هناك قائل أم ليس هناك قائل، مجرد فرض. فيسعى في أن يعزز هذه الأقوال بمرور فقهي على الأدوار الفقهية للمسألة حتى يصنف أن المسألة مسألة مو خلاف فرضي وإنما خلاف قولي، وأن كل من هذين الاحتمالين أو الاحتمالات الثلاثة كل منهما له قائل. هاي نقطة رقم ثلاثة، عنوان شنو؟ أدوار الفقه أو إخراج الاحتمالات من حيز الاحتمال إلى حيز القول. النقطة الرابعة والأخيرة، طبعا في تعزيزه للأقوال وفي دوره للأقوال يصب جل الاهتمام على القول الأول ويذكر مجموعة من الألفاظ والعبائر التي تبين القول الأول، ثم بعد ذلك ينتقل إلى القول الثالث دون القول الثاني، وبين ليش القول الثاني خرج، خروج القول الثاني باعتبار أنه خروج عن محل النزاع. القول الثاني الذي هو شنو كان لنا انعقد فاسد ثم نتعامل معه معاملة المعافاة إن تحقق بعد قبض وإقبار، طبعا بتتميم إن تحقق معه قبضا وإقبارا إنشائيا مو وفائيا، إذا إنشائيا فقال أم عنك قلنا. فالقول الثاني يمكن أن يقال أنه يمكن أن يقال قولا خارجا عن بحث البحث. لذا المصنف لما يريد في النقطة الثالثة أعني في أدوار الفقه لما يريد يتناول المسألة يتناولها فقط في القول الأول وفي القول الثالث دون القول الثاني، وتقييم معافاة مطلقا معافاة فيما لو تحقق قبض بعد ذلك لا معافاة. هذا تحقق القول الثاني الآن يتوقف اهتماما للقول الأول هو أنه معافاة مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء تلاه قبض وإقبار أم لم يتلوه قبضا وإقبار. القول الثالث الفساد مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء تلاه قبضا وإقبارا بعد ذلك أو لم يتلوه قبضا وإقبار. هذه الأقوال بعد ما بين الأقوال الثلاثة ينتقل إلى نقطة رابعة، يعني جيت نقاط البحث أربعة، الأقوال محل النزاع الأدوار النقطة الرابعة الصلح. النقطة الرابعة هي عبارة عن شنو؟ عن الصلح. شنو معنى الصلح؟ هل يمكن إيجاد صلح بين القول الأول وبين القول الثالث أم لا؟ يحاول الشيخ يقدم فكرة الصلح، طبعا فكرة الصلح ولك لإصبعه على القول الأول، يصور القول الأول بنحو أنه هو يقول بالمنع في صورة ويقول بالجواب في صورة. فالقول الأول وإن عبر بالجواب لكن مو عبر بالجواب مطلقا في صورة وإلا نصح بالقول الأول قال بالمد، يعني بعبارة ثانية إن القول الأول فيه مبتدأ وفيه خبر، المبتدأ المن في القول الثالث، وإن لحقه بعد ذلك خبر وهو الجواب وإنها معارضة. فيمكن إيجاد الصلح وذلك عن طريق أن القول الأول بما أنه مشتمل على فقرتين، حيث يشتمل على فقرة المن فهو كالقول الثالث من حيث منعه، وإن بعد ذلك اشتمل على ماذا؟ على الجواز. ومن هنا عبر عن القول الأول بالجواز بلحاظ ذيل عبارته، أما بلحاظ صدر عبارته فهو مانع، فلا نزاع بين القول الأول وبين القول الثالث الصلح. بعد ما يقدم الصلح، طبعا الصلح يقدم يوجه الصلح بتوجيهين، بعد ما يوجه الصلح بتوجيهين يدخل الشيخ الأعظم على النقطة الرابعة. الشيخ الأعظم بداية تحقيقه تبدأ من ماذا؟ من النقطة، يقول هذا الصلح الذي دعي من قبل بعض المحققين لا تساعد عليه عبائر القول الأول. هذا الصلح الذي أسند إلى بعض المحققين في توجيه القول الأول وأن القول الأول له مبتدأ وله قول له صدر وله ذيل، هذا ليس صحيح. ليش؟ نحن نحتاج أولا نعرف التوجيه والصلح من قبل المحققين، ثم بعد ذلك نبين الطعن في هذا التوجيه. هذا طبقة المقدار. نعم، وصلنا إلى قوله نعم. نعم يا إخوان، هذا وين ذكر نعم؟ هاي النقطة الثانية ترى. النقطة الأولى شو كانت؟ الأقوال الثلاثة، بين الأقوال الثلاثة. لأن كان الأقوال الثلاثة الجواز مطلقا، الجواز المقيد، عدم الجواز مطلقا، هذه الأقوال الثلاثة. نعم أيها الأخوة، هذه نعم مو نعم، هي استثناء، لكن احنا بدل الاستثناء طبعا نسميه استثناء منقطع وليس الاستثناء المتصل. جاء القوم الا حمار، استثناء منقطع، واحنا بدل تعبيرنا بالاستثناء حتى نوضح المطلب ونجعل نقطة مستقلة برأسها طبعا ما هي تحرير محل النزاع. هاي النقطة الثانية، نعم في شروع محل النزاع، وان النزاع ليس في العقد الملحوم المتعقب بالقبض والإقباض التأسيسي، وإنما في العقد الملحوم المتعقب بالقبض والإقباض الوفائي. شوف العبارة، نعم إذا حصل إنشاء آخر، يعني شوف إنشاء آخر يعني غير العقد الملحوم، نعم إذا حصل بعد العقد الملحوم إنشاء ثاني. شلون إنشاء ثاني؟ مو لفظي، إنشاء آخر بالقبض المتحقق بعد العقد الملحون تحقق المعاطاة فإنشاء القول السابق كالعدم لا عبرة به حينئذ، وكذا لا عبرة بوقوع القبض بعده فيما لو كان خاليا عن قصد التأسيس. واضح العبارة؟ كون قليل واضح العبارة، أكررها حتى ليفهمها. فالإنشاء القول السابق الملحون شبيه كالعادة، هذا ما له قيمة. وبعد ثم لا عبرة، عفوا ولا عبرة به في القول الملحون، عفوا ولا عبرة في القول الملحون. يعني شنو؟ يعني وكذا لا عبرة بوقوع القبض والإقباض بعد القول الملحون حال كون القبض والإقباض ليس قبضا وإقبارا تأسيسيا، وإنما قبضا وإقبارا وفائيا خاليا عن قصد الإنشاء، بل القبض الجديد، بل نحو قبض باني على كونه وفاء أي حقا لازما لكونه من آثار الإنشاء القول السابق المفهوم، فيكون القبض والإقبال بناء على أنه وفائي كالقبض في المعاملات اللفظية. لو واحد يقول لك المعاملات اللفظية تمام العقد أين؟ في القول، بعتك واشتريت، وهذا القبض قبض الكتاب وقبض الثمن، يقول هذا ما يدخل في متن العقد ولا يدخل في صلب الإنشاء، وإنما شنو هو؟ حق وفائي. نظير القبض في العقود اللفظية، فإن القبض حقيقة ما ورائية حقية لا تكون بها متممة للعقد، بل تكون حقا وفائيا للعقد. ما كمل، لازم يجي كمل. إنما محل كلامنا هذه الصورة، لا ما لو ياخذ هذه الصورة، يعني صورة من كلام زعفية ياخذ الحق الوفائي، لا ما لو كان القبض والإقبال إنشائيا فهذه ليست داخلة في محل النزاع. جيل لحد يصير المطلب واضح، غير الأصول العدل هو ذكر الآن، يقول محل كلامنا فيما لو كان القبض وفائيا دون ما لو كان القبض إنشائيا فليس داخل في محل البحث. هاي نقطة رقم ثلاثة جنوب الأدوار الفقهية لكل من الأقوال. الآن راح نمر على مساحة التاريخ الفقهي للمسألة. هذا قلنا ذوق الشيخ، هذه الفقرة موجودة في كلمات مثل المرحوم الشيخ الأعظم، موجودة في كلمات من يرى بمسلك الوثوق، أما مثل السيد الفوئي الذي ينكر مسلك الوثوق ويقول بمسلك التوثيق، هذه النقطة الثالثة يكتب عليها أصلا يذهب فيها من قال ايش قال شنو قال شنو انا شيء علاقه روح ورا المدرسه اقوال شنو قيمه الاقوال انا اقلد المراجع السابقين هذا كلام من كلام مسلك التوثيق اما مسلك الوثوق شو يقول كسيد السيستاني شو يقول اقوال اروح لهم بعد تاريخ اروح بعد كلمات السنه اروح لهم بعد كلها اروح لهم ماكو شيء مره قول اللغويين اروح سير عقلائية وتتبعات عقلائية أروحها. إذا كان كل ما يرتبط من قريب وبعيد في المسألة الفقهية لا بد أن شنو ألاحظها، إذا حتى الشواهد التاريخية يلاحظها، حتى الشواهد التاريخية يكون مد نظري. الشيخ الأنصاري مسلك وثوقي، لما مسلك وثوقي لازم يفتح هذا الملف ملف الأقوال ويدرس دراسة شنو للمسألة كيف تتولد وكيف نشأت وكيف استمرت وما هي القيود التي مرت على المسألة إلى أن تصل إلى يوم الفقهي. تدري يعني الفقيه أنا مرة من المرات قلت لكم هذا الكلام القضية، قلت لكم سيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه كان فقيه من الطراز الجيد جدا، مع أنه ما عنده كتاب استدلالي. حينما سئل المرحوم السيد محمود الشاروي قال له أنت تدعم بفقاهة سلب الحجر، مع أنه ما عنده فقه استدلالي، كيف تدعم بفقاهته مع أنه ما عنده كتاب استدلالي؟ قال تعليقت تكشف عن فضله العلم، نوع القيود الذي يؤتى بها نحو قيود للفقيه يفهم أنه هذا ناظر إلى هذه الفكرة، كما لو اقترض اثنين الآن خبراء في مطلب معين، طبيب الطبيب، الطبيب ما يحتاج أن يبين نوع المرض، بس يكلف للممرض يقول أجيب لي المرض العلاج الفلاني، وجيب لي إياه بالمساحة الكذائية بالمقدار الكذائي، بس يقول له هذا الطبيب الآخر شو يقول هذا شخص ترى المرض هيك، لأن هذا المرض استدعى هذا العلاج، فمن نوع العلاج استكشف استكشاف للمرض. الآن احنا في مقام الفتوى مو بالضروري أنه نقرأ البحوث الاستدلالية، وإنما نقرأ شنو تعليقات الفقهاء. الدور الفقهي شنو مقصود؟ البعض يقول الدور الفقهي يعني لا بد أن أقرأ شنو الكتب الاستدلالية للمسألة، لا مو الكتب الاستدلالية. قد الكتب الاستدلالية الآن تحتاج مني شغل كذا من الزمن، أنا ما عندي وقت. أنا اليوم أدرس حقائق، شلون أدرس؟ أمر على المسألة الفقهية أضاوع تعليقات العلماء من زمن الشيخ الطوسي إلى الأمة الفعلية، بمقتضى المرور على قيود المسألة وتعليقات المسألة قيودها أقدر أستكشف المراحل التي مرت فيها هذه المسألة الفقهية. شو العبارة الآن راح يدخل في هذا الدور. قال يا أخوان تعزيز للقول الأول، لننسى القول الأول وهو قول المحقق الثاني والشهيد الثاني. شبيه هذا القول؟ إن العقد الملحون أو العقد الفائض للشرائع، الفائض للشرائع شبيه معاطاة. قل استعدني، أكو قبض وإقبال أو ما أكو قبض وإقبال؟ لا، العقد الملحون شبيه معاطاة، هذا القول الأول. ظاهر كلام غير واحد كالسيد المجاهد والسيد النراقي، غير واحد من مشايخنا المعاصرين. قلت الشيخ لما يعبر مشايخ المعاصرين يقصد السيد محمد المجاهد، يعتبر شنو أستاذ الشيخ الأعظم. هذا هو شهادة عظيمة للسيد محمد المجاهد من قبل الشيخ الأنصاري، يمثله بماذا؟ بأستاذه. وهكذا المحقق النراقي هم أستاذ الشيخ الأعظم. ظاهر كلام غير واحد من مشايخنا المعاصرين الأول، يعني القول الأول، يعني الحكم بالمعاطاة مطلقا. أقول لك لكن هذول الشخصين المعاصرين تبعا لما يستفاد من ظاهر كلام المحقق الثاني والشهيد الثاني. قال المحقق الكركي في سير عقوده في هذا الموضع على ما حكي عنه، يعني أنا بنفسي ما مراجع وإنما نقلت عبارته، أنا ما راجعت عبارة المحقق الثاني، على ما حكي عنه بعد ذكره الشروط المعتبرة في الصيغة، حيث يعتبر في الصيغة مثلا العربية والماضوية والصراحة و و و بعد ذكرها هذا من نائبي. إنه لو أوقع البيع البائع، لو أوقع البيع، لو أوقع البيع مثل نعم، إنه لو أوقع البيع بغير ما قلناه من الشروط المعتبرة بل كان عقدا فاقدا للشروط وعلم التراضي منهما من المتعاقدين كان في معاطاة. قالوا بعد صريح في مقصود هاي عبارة الكرفي. نجي عبارة الروضة، وفي الروضة في مقام عدم كفاية، عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق، إذا واحد يبدأ يحكي وصار بناي أشر بس أنها يعني ياه أنها أن الإشارة أنها تفيد المعاطاة فيما لو كانت مبرزة حقيقية مع الإفهام الصريح انتهى. فتمام حقيقة المعاطاة عند الفوضى هي الإفهام الصحيح، وهذا الإفهام الصحيح محفوظ حتى في اللفظ المفهوم ولا قلنا. خب شوف العبارة، وظاهر الكلامين صورة وقوع الإنشاء. يجي قلت هذا الرجل يتكلمون في محل النزاع. وظاهر الكلامين صورة وقوع الإنشاء شبيه بغير القبض، بل يكون القبض شنو حقيا لا يكون تأسيسيا إنشائيا جديدا، بل يكون القبض من آثاره. انتهى القول الأول، بينا القول الأول في ضمن الرجالات الأربعة. نجي للقول الثالث، قلت لك القول الثاني قفز عليه، القول الثاني قفز عليه وبينت لك وجهه القفز عن القول الثاني. يقع الكلام في القول الثالث، القول الثالث ننسى القول الملحون ليس بمعاطاة بل عقد فاسد، وإن تعقبه بعد ذلك قبض وفائي. اللفظ الملحون او اللفظ الغير الجامع للشرائط عقد فاسد لا معاقب. عقد فاسد مقابل المعاقب. شوف العبارة. وظاهر تصريح جماعة منهم المحقق الحلي والعلامة بأنه لو قبض مبتاعه أو لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد أي الناقص للشرائط به لم يملك المقبوض الفاسد، لم يملك المقبوض العقد الفاسد، مو بس لم يملك شيء ثاني، لم يملك واحد وبعد وكان مضمونا على القابض، وكان مضمونا على القابض. وظاهر تصريح جماعه شنو هو القول الثالث؟ ليه القول الثالث؟ يقول لان مرادهم بالعقد الفاسد، ها اسمع هاي العباره على بس توضيح لك، يقول ما المقصود بالعقد الفاسد؟ في احتمالات، العقد الفاسد في احتمالات، مره يقول فاسد بمعنى فاسد من حيث الصيغه، وبإذا كنا فاسد من حيث الصيغة يدخل في صميم بحثنا بالمدلول المطابق، بل هو أي مرادنا إذا أريد من العقد الفاسد يعني شنو؟ أي الفاقد لشرائط الصيغة. ومرة نريد من الفاسد مو خصوص فاقد لشرائط الصيغة، فاقد إما لشرائط الصيغة وإما فاقد لشرائط المتعاقدة، على الأول يكون دخولا مطابقيا هم، على الثاني دخولا تضمنيا. الفاسد كم احتمال فيه؟ احتمالان. الاحتمال الأول شنو؟ فاسد من حيث الصيغة، فإذا فاسد من حيث الصيغة هو عين بحث، لأن احنا وين؟ الألفاظ الملحونة أي الفاقدة من حيث الصيغة. وإما أن تقول لا 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 فاسد مو من حيث الصيغة، لا فاسد سواء كان من حيث الصيغة أو من حيث المتعاقدين، متعاقدين شنو؟ كما لو كان مجنون البائع، كما لو كان صديق البائع، كما لو كان محجرا البائع، كما لو كان مفلسا البائع، كما كما كما، هذا ضرب لماذا؟ لشرائط المتعاقدين، هذا مو شرائط العوضين، أو فاسد من جهة فقدانه لشرائط العوضين، هذا الفاسد الوسيع. الفاسد يطلق ويراد منه إما فاسد الصيغة وإما يراد منه فاسد الأعم من الصيغة والمتعاقدين والعوضين. الشيخ يقول روح تريد تفسر فاسد بمعنى فاسد الصيغة أو تريد تفسر الفاسد بمعنى الفاسد الأعم، على كل حال فاسد الصيغة يدخل، أما بناء على التفكير الأول فدخولا مطابقيا، وأما على الثاني فدخولا تضمنيا، لأنه الثاني شنو؟ فاسد بالمعنى الأعم، سواء كان فاسد الصيغة أم فاسد العقد أم فاسد الصيغة أم فاسد العوضين أم فاسد المتعاقد، بالتالي فاسد. ولا أنا أتمم هذا بعدها انتهى كلامه، أنا راح أتمم. ولا يتصور أن يكون المقصود من الفاسد خصوص فاسد المتعاقدين أو فاقد العوضين، فكيفما كان عبارة الفاسد الذي ورد في كلام المحقق الحلي والعلام الحلي الفاسد سواء فسرناه بالفاسد فاقد الصيغة أو الفاسد الأعام من فاقد الصيغة وخواتم الصيغة، على كل حال فاقد الصيغة منظور لهما. شوف العبارة يقول لأن هاي لأن التعريض لماذا؟ إن عبارة العلمين ناظرة إلى فاقد الصيغة، فاقد الصيغة يعني الملعون أو الناقص، لأن مراد العلمين بالعقد الفاسد إما وإما، إما خصوص ما كان فسادا من جهة مجرد اختلال شروط الصيغة كما ربما يشهد به ذكر هذا الكلام بعد شروط الصيغة، هذا الاحتمال الأول. بناء على هذا الاحتمال يكون الكلام دال على المقصود بالدلالة التطابقية بعد ذكر شروط الصيغة وقبل شروط العوضين والمتعاقدين، هذا الاحتمال الأول. وإما فاسد بأي معنى؟ فاسد الوسيع، وإما ما يشمل هذا يعني اختلال الصيغة وغيره، يعني اختلال العوضين واختلال المتعاقدين كما هو الظاهر، حيث انه عبر بالفاسد. ظاهر الفاسد يعني الاعم حمله على فاسد الصيغه بتلبس لازم يكون. وسواء فسر الفاسد بمعنى التفسير الاول ام فسر بمعنى التفسير الثاني فهو ناظر الى محل الكلام، غايه الامر بناء على التفسير الاول ناظرا بالمدلول المطابق، وبناء على المدلول على التفسير الثاني ناظرا بالمدلول التضمن. وكيف كان فالصورة الأولى داخل الأفعال، يا الصورة الأولى فاقد الصيغة. وكيف كان فالصورة الأولى داخل الأفعال إما دخولا مطابقيا على التفسير الأول وإما دخولا تضمنيا على التفسير الثاني. ولا يخفى أن الحكم فيها بالضمان منافٍ، يعني لما قال ضامن يعني شنو؟ يعني بعد مو معاطف، لأن المعاطف ليس فيها ضمان. وحيث عبر بالضمان يعني نفس تعبير المحقق الكركي والعلام، نفس تعبير المحقق الحلي والعلام الحلي بضامن يعني شنو؟ يعني ليس بمعاطاة. ولا يخفى أن الحكم في هذا الضمان الوارد في كلام العلمين المحقق الحلي والعلام الحلي ظاهر بماذا؟ أنه لما قال ضامن يعني ليس بمعاطاة، منافي لجريان حكم المعاطاة. وربما نجمع النقطة الرابعة والحمد لله رب العالمين.